بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: لا وجه لتوفر وضع للمركبات غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها، في مثل زيد قائم وضرب عمر بكرا شخصيا، وبهياعاتها المخصوصة. كان البحث حول وضع المركب بوضع مستقل للمعنى. وأولا ذكرنا محل انتزاع، وبعد ذلك قلنا أن الأخوند يقول ليس للمركبات وضع مستقل عن وضع أجزاء المركب، والأخوند ذكر دليلين، شرحنا الدليل الأول واليوم نشرح الدليل الثاني. فالدليل الثاني مبني على نقطتين: النقطة الأولى لا يوجد معنى آخر غير معاني أجزاء المركب، وقلنا في الدرس السابق للمركب جزئين: الجزء المادي وهو المفردات، والجزء الصوري وهي الهيئة التركيبية العارضة للمفردات. والمفردات قسمنا إلى جامد ومشتاق، والمشتاق له مادة وله هيئة، مادة موضوعة بوضع شخصي للحدث، وهيئة المشتق موضوعة للنسبة الناقصة بوضع نوعي. وبعد هذه الأوضاع لأجزاء المركب والهيئة التركيبية موضوعا للنسبة التامة، فهذه المعاني النسبة التامة والنسبة الناقصة والحدث والذات وما شابه ذلك من المعاني، ذكرنا المعاني للمفردات بالتفصيل في الدرس السابق. بعد وضع هذه الأجزاء لتلك المعاني، الأخون يقول لا يوجد معنى آخر حتى يوضع المركب لذلك المعنى. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية: ما هو فائدة الوضع؟ الغرض من الوضع كما قلنا في مسألة تبعية الدلالة للإرادة، الغرض من الوضع هو التفهيم. حتى بهذه العلقة الوضعية اللي حصلت من الواضع، المستعمل والمتكلم يستخدم اللفظ لتفهيم المعنى بواسطة هذه العلقة والملازمة بين اللفظ والمعنى. لما يطلق اللفظ ذهن السامع ينتقل من اللفظ إلى المعنى، فيحصل التفهيم بهذه العلقة. هذا هو غرض من الوضع. بعد هاتين النقطتين يتبين الدليل. في هذا الدليل الأخوان يقول ما دام على أساس النقطة الأولى لا يوجد معنى آخر غير هذه المعاني لأجزاء المركب، فحتما إذا فرضنا لمجموع المركب من حيث المجموع لمجموع المركب من حيث المجموع، لما نفرض أن هذا المجموع وضع بوضع آخر غير وضع الأجزاء، لابد أن هذا المجموع من حيث المجموع يوضع لنفس المعاني التي تفهم من أجزاء المركب، لأن فرضنا لا يوجد معنى آخر. ما دام لا يوجد معنى آخر فمجموع المركب موضوع لنفس المعاني التي تفهم من أجزاء المركب. فحصل وضعان لهذه المعاني للأجزاء، مرة الأجزاء موضوعة لهذه المعاني، ومرة مجموع الأجزاء يعني المركب موضوعة لهذه المعاني. فما دام هناك وضعان، فإذا أطلق اللفظ وأطلق المركب، فما دام يوجد هناك وضعان، مرة الأجزاء موضوعة لنفس المعاني، ومرة المجموع من حيث المجموع اللي هو المركب موضوع لهذه المعاني، لابد أن تكون هناك دلالة ناشئة من وضع الأجزاء لمعاني الأجزاء، ودلالة ناشئة من وضع مجموع الأجزاء وهو المركب لنفس معاني الأجزاء. فإذا كانت هناك دلالتان فعند استماع جملة لابد أن ينتقل ذهن السامع إلى هذه المعاني مرتين، لأن دلالتين يعني هذه المعاني يحصل في ذهن السامع مرتين، مرة على أساس دلالة الأجزاء لهذه المعاني، هذه الدلالة الناشئة من وضع الأجزاء لهذه المعاني، ومرة ينتقل ذهن السامع إلى نفس المعاني من جهة مجموع الأجزاء والمركب، لأن مجموع الأجزاء والمركب وضع مرة ثانية لنفس المعاني. والحال أنه يحصل في الذهن بصورة مكررة نفس المعاني، هذا خلاف الوجدان. أي سامع لما يرجع إلى وجدانه يرى أن هذه المعاني مرة واحدة يوجد في ذهنه لا مرتين، فلذلك هذا دليل آخر على أن المرتب من حيث المجموع غير موضوع لمعاني الأجزاء. بعد هذين الدليلين الأخون يقول ممكن أن يكون النزاع بين القائلين بوضع المركب لمعنى والقائلين بنفي الوضع للمركب، يكون النزاع بينهما نزاعا لفظيا، يعني مصب نفي الوضع شيء ومصب إثبات الوضع شيء آخر، فبصير النزاع بينهما لفظي. فالقائلين بأن المركب موضوع للمعنى مقصودهم من المركب الهيئة التركيبية، الهيئة التركيبية غير المفردات، الهيئة التركيبية موضوعة كما قلنا سابقا للنسبة التامة التي يصح السكوت عليها، هذا مقصودهم من وضع المركب. وأما القائلين بنفي الوضع مقصودهم من المركب مجموع الأجزاء، الجزء المادي المفردات والجزء الصوري الهيئة التركيبية، المجموع من حيث المجموع ما وضع لمعنى غير وضع هذه الأجزاء المادية والصورية، فصار النزاع بين النافين والمثبتين نزاعا لفظيا، لأن مصب النزاع صار مختلف. هذا كلام الأخوان في توجيه كلام المثبتين لوضع المركب لمعنى. بعد ذلك نحن نأتي إلى المقام الثاني من البحث. قلنا هذا البحث في المقام الثاني تبعا لتعبير الأخون، أن الأخون يكون في عدة موارد. المورد الأول بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعية، هذا هيئة المفرد وهو هيئة المشتق، أو مثال الذي ذكر الأخون الإعراب، والحال أن الإعراب ليس هيئة بل خصوصية لفظية. هذا موضوع بالوضع النوعي. وبعد ذكر ومنها خصوص الهيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما، هذا نوعيا، هذا الوضع نوعي. فأنتم في بحث المجاز، هل وضع للمعنى المجازي أم لا؟ استعمال اللفظ في المعنى المجازي ناشئ، هذا الاستعمال حسن الاستعمال ناشئ من الذوق والطبع السليم. هناك عرفنا الوضع الشخصي والوضع النوعي، بعد ما في حاجة إلى إعادة تعريف الوضع الشخصي والنوعي، لكن البحث حول ملاك الوضع الشخصي والنوعي. كلام الأخون يفهم أن المواد موضوعة بالوضع الشخصي، مواد يعني المفردات، المفرد مرة إذا كان جامدا فذكرنا في الدرس السابق تعريف الجامد، لفظ بمادته وهيئته موضوع لمعنى. أما إذا كان المفرد مشتقا فمادة المشتق موضوعة بالوضع الشخص، أما هيئة المشتق موضوعة بالوضع النوعي. فهنا يأتي سؤال، ما هو ملاك شخصية الوضع ونوعية الوضع؟ ففي مثل ضارب أو في مثل ضربة، ضاد راء باء موضوعة بالوضع الشخصي، أما هيئة ضربة موضوعة بالوضع النوعي. فنحن نسأل أنه في مثل الضاد والراء والباء صار وضعها شخصيا في ضارب مثلا، شخصية الوضع يعني هذه الطبيعة، طبيعة الضاد والراء والباء طبيعة متميزة بنفسها عن طبيعة الأحرف في كلمة أخرى. ضاد راء والباء طبيعة حروف، هذه الطبيعة بنفسها متميزة عن النون والصاد والراء في ناصر، هذا ملاك شخصية الوضع. ما دام ضاد راء باء طبيعة حروف متميزة ومتغايرة بذاتها عن ذات الحروف في ناصر، صار وضع المادة في ضارب وضعا شخصيا، ووضع المادة في ناصر النون والصاد والراء وضعا شخصيا. فإذا كان هذا هو الملاك، أن طبيعة الحروف طبيعة متميزة ومتغايرة بطبعها وبذاتها عن الحروف الأخرى، فنفس الكلام يأتي في الهيئة، هيئة ضارب هيئة متميزة بنفسها وبذاتها عن هيئة مضروب، عن هيئة ضراب، عن هيئة ضربة وعن هيئة يضربوه. الهيئة بنفسها متميزة عن بقية الهيئات. فنفس الملاك، ملاك شخصية الوضع في الضاد والراء والباء موجودة في هيئة ضارب. ليش انت تقولوا هيئة ضارب وضعها نوعي؟ ونأتي إلى الهيئة، شنو الملاك إن نقول هيئة ضارب وضعها وضع نوعي؟ الملاك إذا كان أنه أن هذه الهيئة هيئة ضارب لا تختص بمادة معينة، هيئة ضارب لا تختص بالضاد والراء والباء، بل تسري هذه الهيئة في بقية المواد، في النون والصاد والراء بصير ناصر، في الكاف والتاء والباء بصير كاتب، في الجيم واللام والسين بصير جالس. فهيئة ضارب سر وملاك نوعيتها أنها مو منحصرة في مادة معينة وهو الضاد والراء والباء، بل تكون موجودة في بقية المواد، من نون والصاد والراء بصير ناصر، من كاف والتاء والباء بصير كاتب، وهكذا. إذا كان هذا هو ملاك نوعية الوضع في الهيئة، نفس الملاك موجودة في المادة. هذه المادة مادة الضاد والراء والباء، هل تنحصر في هيئة ضارب؟ لا، ما تنحصر في هيئة ضارب. كما أن هذه المادة موجودة في هيئة ضارب، موجودة في هيئة مضروب، موجودة في هيئة ضربة، موجودة في هيئة اضرب، موجودة في هيئة يضرب، موجودة في هيئة ضراب، موجودة في هيئة مضرب. فالمادة كذلك ما تنحصر في هيئة معينة وهو هيئة ضارب مثلا، فتكون هذه الهيئة هذه المادة سارية في بقية الهيئات، فلا بد أن يكون الوضع في المادة أيضا وضع نوعية، لأن ملاك وسر نوعية الوضع. قلنا الهيئة لا تنحصر في هذه المادة بل سارية في المواد الأخرى، فالمادة كذلك لا تنحصر في هيئة معينة بل سارية في الهيئات الأخرى. هذا هو الإشكال، أن الملاك لشخصية الوضع في المادة أن المادة طبيعة متميزة بذاتها عن بقية المواد. نفس الكلام جاري في الهيئة. وأما إذا كان الملاك نوعية الوضع في الهيئة أن هذه الهيئة لا تنحصر في مادة معينة بل هذه الهيئة تتحقق في المواد الأخرى، فنفس هذا الملاك موجود في المادة. لماذا ما صار وضع المادة وضعا نوعيا؟ هذا هو الإشكال، لكن هذا الإشكال ليس له أساس. الملاك في شخصية الوضع ونوعية الوضع، إذا كان الموضوع خصوصية بحيث لا يمكن لحاظها لحالها، فلا بد أن يكون الوضع وضع نوعي، والهيئة هكذا. هيئة ضرب أو هيئة ضار، هذه الهيئة ما فسرناها الهيئة في الدرس السابق، قلنا هيئة عبارة عن ترتيب الحروف والحركات والسكنات. هذا الترتيب والحركات والسكنات هل يمكن تصورها بدون حروف؟ أنت تقدر تصور ترتيب وحركات وسكنات بدون حروف لحالها؟ لا ما تقدر، لأن الترتيب ترتيب الحروف الأصلي، والحركات والسكنات حركات وسكنات الحروف، فهذه الهيئة لا يمكن تصورها بدون حروف. هذا في مقام التصور. في مقام الواقع هكذا، لما أنت تتكلم بكلمة مثل ضربة، هاي الهيئة الموجودة في هذه الكلمة في هذه الحروف الضاد والراء والباء، هذه الهيئة يمكن أن تستقل عن هذه الحروف في العالم الخارج؟ لا، تكون الهيئة لحالة وهذه الحروف لحالة، ما ممكن. فكذلك تصور الهيئة لا يمكن إلا ضمن حروف، فليست مستقلة في عالم اللحاظ، كما أنها ليست مستقلة في عالم الواقع والخارج. في عالم الواقع والخارج لا يمكن استقلال الهيئة عن الحروف، فلذلك ما دام ليست مستقلة ليس لها قدر جامع ذاتي حتى يوضع هذا القدر الجامع الذاتي لمعنى. فطبعا شخص الهيئة موضوع، شخص الهيئة في ضارب موضوع، شخص الهيئة في ناصر موضوع، شخص الهيئة في كاتب موضوع، شخص الهيئة في جالس موضوع. لكن كيف يضع هذه الأشخاص أشخاص الهيئة لمعنى؟ من طريق جعل هيئة في مادة مشيرة إلى هذه الهيئة. فالواضع يقول: وضعت كل لفظ على زينة فاعل للنسبة. للنسبة الاتصافية. فهنا استخدم الواضع شنو؟ هيئة فاعل. هذه الهيئة في أي مادة؟ في الفاء والعين واللام. هذه الهيئة في هذه المادة الخاصة مشيرة إلى أمثالها من الهيئات الأخرى، مثل هيئة ضارب وهيئة جالس وهيئة كاتب وهيئة ناصر وهيئة خائن. فهذه الهيئة في مادة خاصة جعلت مشيرة إلى هذه الهيئات، وكل هيئة بخصوصها موضوعة. فلذلك صار الوضع وضعا نوعيا، لأن هيئة الضارب بنفسها مو ملحوظة، هيئة جالس بنفسها مو ملحوظة، وهيئة كاتب بنفسها مو ملحوظة من قبل الواضع، ملحوظة بعنوان. هذا العنوان مو عنوان كلي، بل عنوان عبارة عن هيئة في مادة خاصة ومماثلة بين هذه الهيئة وبين هذه الهيئات الخاصة في كاتب وشعلس وضارب وناصر وما شابه ذلك. فصار الوضع وضعا نوعيا، لأن ما دام كل هيئة غير مستقلة لا في عالم التصور ولا في عالم الواقع فليس لها جامع ذاتي، فكيف يجعل ويوضع هذه الهيئات بخصوصها للمعاني للمعنى؟ بهذه الطريقة، هيئة في مادة معينة مماثلة لهذه الهيئات الخاصة تجعل مشيرة إلى هذه الهيئات، فصار الوضع نوعي. وأما إذا كان اللفظ يمكن لحاظه لحاله، فالوضع بصير شخصي، فلذلك الوضع في المادة شخصي،
لأن الضاد والراء والباء هذه الحروف بنفسها يمكن لحاضرها بقطع النظر عن الهيئة. ضاد راء باء هاي الحروف الثلاثة ما تقدر تلحظها، والوضع يلحظها لحاله هلا سواء كان في هيئة ضرب أو في هيئة ضارب أو في هيئة مضروب، لكن هذه الحروف الثلاثة بهذا التعبير ضاد راء باء هذه الحروف الثلاثة بنفسها قابلة للتصور، ما دام قابل للحاظ بنفسها بصير وضعها شخصيا لأن بنفسها ملعومة في مقام الوضع. فهذا هو ميلاد شخصية الوضع ونوعية الوضع. أي لفظ قابل للحاظ لحاله فالوضع بصير فيه شخصية، وأي خصوصية لفظية غير قابل للحاظ بنفسها هذا وضعها نوعي. فالهيئة هكذا خصوصية لفظ لا يمكن لحاظها لحالها، كما أنه لا يمكن وجودها في الخارج لحالها عن المادة، ما ممكن. ففي عالم اللحاظ هكذا، فلا يكون هناك جانب ذاتي حتى يجعل موضوعا لمعنى. فخصوصيات هذه الهيئات في كل مادة موضوعة، لكن كيف يصل الواو إلى وضع خصوص هيئة ضارب لمعنى، خصوص هيئة جالس لمعنى، خصوص هيئة كاتب لمعنى، يصل إلى وضع هذه الهيئات الخاصة في كل مادة مادة من طريق عنوان، وهو العنوان كذلك ليس عنوانا كليا فقط الأداة كلي، لكن هاي شيء يشير إلى خصوصيات هذه الهيئات مو كل بل مشابه. كل لفظ على زينة فاعل، زينة فاعل يعني هيئة فاعل، هيئة فاعل مماثلة لهيئات ضارب كاتب جالس ناصر قائم، فالوضع يصير نوعيا. الآن عرفنا ملاك نوعية الوضع وشخصية الوضع، فهذا الإشكال مو وارد. فهذا الإشكال شنو قال؟ يقول إذا كان ملاك شخصية الوضع في المادة طبيعة متميزة لذاتها فالمادة هكذا والهيئة هكذا، وإذا كان ملاك نوعية الوضع أن الهيئة لا تنحصر في مادة من المواد فنفس الكلام جاري في المادة، المادة لا تنحصر في هيئة من الهيئات. فالجواب لا، الملاك شخصية الوضع أن اللفظ قابل للحاظ بنفسها، وأما نوعية الوضع لا، غير قابل للحاظها بحالها مثل الهيئات، فبيصير الوضع نوعيا. فالوضع النوعي بيصير موردين، أما خصوصية اللفظ بحيث لا يمكن لحاظها لحالها، أو نفس اللفظ اللفظ كذلك بصير وضعها نوعي. وفي المجاز ذكرنا هذا الشيء، مثلا لفظ الأسد وضع للرجل الشجاع بوضع نوعي، يعني يجعل عنوان عام. كل لفظ موضوع لمعنى معين وضعته لمعنى آخر له علاقة بالمعنى الأول، هاي عنوان عام يشير إلى الألفاظ، ألفاظ الموضوع لمعان حقيقية، هذا وضعها ثاني مرة للمعنى المجازي. هنا كذلك يصير وضعا نوعيا لأنه استخدم عنوان عام فهنا نفس اللفظ الموضوع لمعنى قابل للحاق، لكن الواضع ما يقدر يتصور كل لفظ لفظ ويضعه مرة ثانية فيصل إلى وضع الألفاظ للمعاني المجازية من طريق هذا العنوان العام. كل لفظ موضوع لمعنى معين وضعته لمعنى آخر له علاقة ومناسبة مع المعنى الأول. فالمهم هذا ملاك الوضع النوعي. الآن نأتي إلى عبارة الأخون: لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. المفردات قلنا هنا مو المفرد المنطقي بمعنى الأجزاء، غير وضع الأجزاء ضرورة عدم الحاجة إلى وضع المركبات بعد وضع المركبات بموادها. وضع المركبات أو وضع المفردات، لابد أن نقول وضع المفردات بعد وضع المفردات بموادها. هاي المفردات بمعنى الأجزاء، وضع الأجزاء، هاي الأجزاء إلو جزء مادي المفردات وجزء صوري الهيئة التركيبية. لذلك بعد وضع المفردات بمعنى الأجزاء بموادها، هاي الأجزاء إلى جزء مادي بموادها، في مثل زيد قائم وضرع عمر بكرا، هذا وضع المواد يعني المفردات وضعا شخصيا، وبهيئات هذه المفردات كمان الهاء في هيئاتها كمان يرجع إلى الأجزاء، ولكن من الأفضل أن نقول الهاء يرجع بموادها. المواد مو مواد الأجزاء، هذه المواد كمان إلو جزء صوري وجزء مادي في المشتق هكذا مثلا، وبهيئاتها المخصوصة يعني بهيئات هذه المواد اللي عبارة عن المفردات من خصوص إعرابها، هذا الهيئات المواد وضعها نوعي. ومن المفردات بمعنى الأجزاء، منها يعني من المفردات بمعنى الأجزاء، شنو؟ خصوص الهيئات المركبات الموضوع لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة. شنو هذه المزايا؟ من تأكيد وحصر وغيرهما، غير الحصر والتأكيد شنو؟ الدوام والاستمرار. هذا وضعها نوعيا، بداهة أن وضع المركبات كذلك بأجزائها واف بتمام المقصود من المركبات، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها. هذا الدليل الأول. قلنا الدليل الأول لما يوضع لمعنى إما إلو غرض وإما ما إلو غرض، ما إلو غرض بصير له إذا إلو غرض، غرض تفهيم المعنى، هل المعنى نفس معاني الأجزاء أو غيرها؟ إذا نفس معاني الأجزاء تحصيل حاصل، وإذا غيرها خلاف وجدان. بل مع استلزام هذا الدليل الثاني، استلزام وضع المركبات الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها، نفس هذه المركبات، وأخرى بملاحظة وضع مفردات هذه المركبات. ولعل المراد، الآن نوجه كلام المثبتين، مقصود المثبتين أن وضع المركب لمعنى مقصودهم مو المركب مجموع من حيث المجموع الأجزاء المادية والصورية، بل الهيئة التركيبية، هذا مقصودهم من المركب. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك يعني موهمة لوضع المركب هو وضع الهيئات على هدى غير وضع المواد، لا وضع المركبات بجملتها ومجموعها علاوة على وضع كل منهما. فيصير النزاع بين المثبتين والنافين نزاعا لفظيا على هذا الأساس. وصلى الله عليه وسلم.